بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
سلسلة مسلمون خالدون، نقدم فيه ترجمة لشخصية معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقرأها عليكم إسماعيل لوضة. من هو معاذ بن جبل؟ من هو ذلك الرجل الذي ملأ الآفاق بعلمه وكان علمه مصحوبا بالعمل وبعيدا عن الجدل؟ إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، المقسط في الميزان، المؤتمن للفتوى. إنه الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء. إنه السمع الصفي والمبعوث الوفي. إنه القاضي الحكيم والصحابي العظيم. إنه معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن عائض بن عدي، وكان أنصاريا خزرجيا، وكانت كنيته أبا عبد الرحمن. مولده: ولد معاذ بن جبل رضي الله عنه قبل الهجرة النبوية 20 عاما، وقيل 15 عاما، في المدينة من قبيلة هي قبيلة الخزرج. صفاته: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه طويلا حسن الشعر عظيم العينين أبيض براق الثنايا، والصورة الجميلة هبة من الله تبارك وتعالى، وينبغي للمؤمن أن يحافظ على جمال الصورة ويضيف إليها جمال الأخلاق ومحاسن الصفات. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي أسألك أن تحسن خلقي. وكان عالمنا الجليل معاذ بن جبل يهتم كثيرا بحسن المظهر وجمال الجوهر، فإذا كان ظاهره جميلا فباطنه أجمل، فكنت تراه مهيبا وقورا تتلألأ الكلمات إذا نطق بها، وتنجذب إليه النفوس عند الجلوس إليه والاستماع منه. قال عنه عبد الله بن كعب رضي الله عنه: كان معاذ بن جبل شابا سمحا جميلا من أفضل شباب قومه، وكان رضي الله عنه لا يمسك من المال إلا ما يكفيه، فكان جوادا سخيا، لأنه رضي الله عنه يعلم أن السخي قريبا من الله تعالى، قريبا من الجنة، قريبا من الناس، بعيد عن النار، وأن البخيل بعيد عن الله تعالى، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. فمن جاد ساد ومن بخل ذل. كان معاذ رضي الله عنه يبسط يده في الخير دائما، وكان مثلا رائعا للكريم المنفق الذي يدخر عند ربه جزاء هذا الإنفاق، عملا بقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بشائر الإسلام تصل إلى المدينة المنورة. أشرقت شمس الرسالة المحمدية في ربوع مكة المكرمة، وقابلها الكفار بالجحود والاضطهاد، وضيقوا الخناق على المسلمين حتى اضطر كثير منهم للهجرة إلى الحبشة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على قبائل العرب الوافدة في موسم الحج، ودخل الإيمان قلب فئة مؤمنة من أهل المدينة، فصدقت وآمنت واجتمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنح الليل، ثم حملت بشائر الإسلام إلى المدينة المنورة. وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه أول سفير للإسلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ومن أعظم دعاته الكرام لبررة، فأخذ يدعو أهل المدينة إلى الإسلام الحنيف، وأحسن أهل المدينة استقبال الإسلام وتعاليمه، وكانت بيئة المدينة خير بيئة لنشر تعاليم الإسلام، وفي هذه البيئة نشأ عالمنا العظيم معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقد ذكرت كتب السيرة العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بعد ذلك مع 70 رجلا من الأنصار في بيعة العقبة الثانية، وكان لقاء موسعا مشتملا على بسط فكرة الإسلام ونشر تعاليمه وأخذ العهود والمواثيق لحمايته ومقاومة أعدائه. وكان من هؤلاء 70 فتى وسيم وشاب جميل هادئ صامت يرقب حركات النبي صلى الله عليه وسلم ويرصد أشعته الهادية في أنات وعمق، وكان هذا الشاب هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. لقد دخل في الإسلام فتحول من الساعة الأولى إلى مسلم متوثب متطلع إلى أنوار الإسلام تنتشر في الآفاق وتظهر في الوجود. وعاد معاذ بن جبل إلى المدينة بعد هذا اللقاء الحار مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى المدينة المنورة. وفي يوم من أخلد الأيام على المدينة وصل النبي المهاجر وصاحبه الصديق إلى المدينة رضي الله عنه، فتلقاه الأهلون وسكان المدينة المسلمون والأطفال والنساء بالترحيب والأناشيد والتهليل والتعظيم له صلى الله عليه وسلم. وأشرقت شمس الإسلام في أول عاصمة للإسلام المدينة المنورة، ووجد معاذ بن جبل رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الأكرم والأستاذ الأعظم، فأعطاه كل فؤاده ولازمه في دروس العلم والإصلاح والجهاد والفتوى ملازمة مؤكدة، يسمع ويستوعب ويفهم ويفكر ويقدر ويدبر، ولذلك أصبح عالما فقيها في زمن قليل. وكان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو بناء المسجد العظيم الذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. وكان الصحابي الجليل معاذ بن جبل أحد التلاميذ الأبطال الكثيرين والرجال الميامين الذين تلقوا دروس الحياة العملية كما تلقوا الدروس الفقهية في هذا المسجد الطيب المبارك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المؤاخاة. لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار لتأكيد الروابط بينهم وتوثيق أواصر الأخوة بين جماعتهم. وكان من نصيب معاذ بن جبل رضي الله عنه في هذه المؤاخاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي رواية أخرى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. والصحيح الرواية الأولى، لأن جعفرا كما ذكر ابن سعد في طبقاته كان في الحبشة وقت المؤاخاة في غزوة بدر. وكانت غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة، وكانت انتصارا حاسما لكلمة الحق على الباطل، وأمد الله سبحانه وتعالى نبيه وعباده المؤمنين بروح من عنده، ونزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقام بطلنا المجاهد معاذ بن جبل رضي الله عنه بدور عظيم في هذه الغزوة الهامة، وكانت سن معاذ وقت ذاك 20 عاما. نعم إنه عمر الشباب، ولكن الشباب المؤمن يفضل الجهاد على كل شيء ويقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وفي غزوة أحد، لقد واجه المسلمون في غزوة أحد مواقف صعبة، فلقد كان عدد المشركين قريبا من 3000، ولقد لعب المنافقون دورا في الخذلان وتوهين إرادة القتال، وخالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرض المسلمون لمواقف شديدة في هذه المعركة، ومسهم قرح كما مس المشركين قرح مثله، ولكن كثيرا من المسلمين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لمعاذ بن جبل رضي الله عنه دور هام في هذه الغزوة أيضا، وكانت في السنة 3 للهجرة في غزوة الخندق. وكان لبطلنا العظيم معاذ بن جبل صبر ومصابرة في غزوة الخندق. هذه الغزوة التي تعرض فيها المسلمون لزلزال شديد من أحزاب المشركين واليهود المنافقين، وقال في ذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكانت النتيجة في هذه الغزوة هي انصراف المشركين وبقية الأحزاب مهزومين مدحورين. وكان لبطلنا العظيم معاذ بن جبل رضي الله عنه حرص على الجهاد وعلى حضور المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما ترك غزوة ولا مشهدا من المشاهد إلا كان فيه، وكانت تظهر معالم بطولته، وكان يحرص على الموت فتوهب له الحياة من جديد. مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وبعد أن حضر بطلنا المجاهد معاذ بن جبل من غزوة تبوك أو غزوة العسرة في السنة 9 للهجرة، وكانت غزوة مهمة في عالم الجهاد، وكانت أعداد المسلمين فيها 30,000 ما بين فارس وراجل. بعد أن حضر معاذ رضي الله عنه هذه الغزوة وعاد إلى المدينة، فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبعث قاضيا إلى اليمن ومعلما ومفتيا، واليمن جزء مهم في شبه الجزيرة العربية وبلد عريق في الحضارة، فالإيمان يماني والحكمة يمانية، وكذلك هو عريق في التجارة، فهناك رحلة في الصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء إلى اليمن، كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقد دخل أهل اليمن في الإسلام أفواجا أفواجا وجماعات جماعات، ورحبوا بهذا الدين العظيم شريعة سمحة وحضارة خاتمة، ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الجند باليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه، كما بعث خالد بن سعيد إلى صنعاء، والمهاجر بن أمية إلى كندة، وزياد بن لبيد إلى حضرموت، وأبا موسى الأشعري إلى زبيد وعدن والساحل. وكانت الجند حين ذاك مدينة هامة باليمن تضارع مدينة صنعاء، حتى قال قائلهم: أتعبني الهم لإغناء الولد، صنعى ويوما بالجند. قال: فإن لم تجد. وعندما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن سأله: بما تقضي يا معاذ؟ قال: بما في كتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد. قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي الله ورسوله. وعندما تجهز معاذ للخروج إلى اليمن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعه راجلا وهو يقول له: يا معاذ، عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي وبقبري، حتى أبكاه. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن حين بعث معاذا هذا الكتاب: إني بعثت عليكم من خير أهلي، والي علمهم والي دينهم. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن خلقك مع الناس. وتحققت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان وداعه لمعاذ آخر لقاء، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن يقضي ويحكم بين الناس. وكم حزن معاذ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقد كان يحبه ملء قلبه وسمعه وبصره. وعاش معاذ باليمن مثالا عاليا للقاضي العادل والعالم الوارع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وكان معاذ إلى هذا كله من أكثر الناس سماحة وأعظمهم سخاء وأوفاهم ذمة وأطيبهم كلمة وأهداهم سبيلا. وجاء عمر إلى الحج في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الناس، وفي هذا العام حضر معاذ من اليمن ليحج ومعه رقيق ووصفاء وبعض المال. فلما تقابل به عمر في موسم الحج سأله: من أين لك هذا يا معاذ وقد ذهبت إلى اليمن فقيرا؟ فقال معاذ: إني ملكت هذا من حله، أي من حلال. قال له عمر: أطعني وأرسل بهم إلى أبي بكر، فإن طيبهم لك فهم لك. قال: ما كنت لأطيعك، فهذا مال حلال. فبات ليلته ثم أصبح فقال: يا ابن الخطاب، ما أراني إلا مطيعك، إني رأيت الليلة في المنام كأني أجر أو أقاد إلى النار، وأنت آخذ بحجزتي. فانطلق بهم إلى أبي بكر فقال: أنت أحق بهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هم لك. فقال عمر: الآن حل وطاب. فانطلق بهم معاذ إلى أهله فصفوا خلفه يصلون، فلما انصرف قال: لمن تصلون؟ قالوا: لله تبارك وتعالى. قال: فانطلقوا فأنتم أحرار لوجه الله. بعض صفاته رضي الله عنه: كان رضي الله عنه يجمع بين الفقه والورع، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام. وفي رواية أخرى معاذ بن جبل إمام العلماء، وكان لذلك يفتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان يصلي إماما بالناس في حياته. فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو أنه لا يكاد يدرك الصلاة من تطويل معاذ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: أفتان أنت يا معاذ؟ من أم بالناس فليخفف. وقد وصفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إن معاذا كان أمه قانتا لله حنيفا. فقيل له: إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان أمة قانتا لله. فقال: إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام. ثم قال: هل تعلمون من هو الأمة والقانت؟ فقالوا: الله أعلم. فقال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم. وكان معاذ يعلم الناس الخير ويطيع الله ورسوله، ذلك هو معاذ الشاب العظيم الذي آمن بالله ورسوله إيمانا كاملا منزها عن كل غرض ومصلحة، فأسلم وجهه لله حنيفا. ولقد كانت منزلة معاذ رضي الله عنه عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. لم يقم الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه في المدينة كثيرا بعد أن ترك القضاء والفتوى في اليمن. إن أرض الشام كانت ميدانا للصراع بين الحق الإسلامي مع باطل الرومان وباطل الفرس، فلقد كانت هناك استعدادات هائلة لقتال الروم بالشام وقتال الفرس بالعراق. لا بد إذن أن يذهب إمام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى الشام ليكون قريبا من ساحة الحرب وصفوف الجهاد. وأقام بالشام قريبا من أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وأخذ يراقب الأحداث الإسلامية الكبرى بورع الفقيه وزهادة العالم وبطولة المجاهد وإيمان الفدائي الذي لا يخاف ولا يهاب. ومات الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن أدى الأمانة وثبت أركان الإسلام وأرسى قواعده وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. وتولى الخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورأى عالمنا الجليل معاذ بن جبل وأمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن يوجه رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدمان فيها النصح والتوجيه. وهذا هو نص الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب: سلام عليك، أما بعد فإنا عهدناك وأمر نفسك لك مهم، فأصبحت قد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها، يجلس بين يديك الشريف والوضيع والعدو والصديق، ولكل حصته من العدل، فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر، فإنا نحذرك يوما تعنو فيه الوجوه وترجف فيه القلوب وتنقطع فيه الحجج لحجة ملك قهرهم بجبروته، فالخلق داخرون له يرجون رحمته ويخافون عقابه، وإنا كنا نحدث أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرة، وإنا نعوذ بالله أن ينزل كتابنا إليك سوى المنزل الذي نزل في قلوبنا، فإنما كتبنا به نصيحة لك والسلام عليك. وتلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا النصح بالترحيب والتقدير، لأنه يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يشكرهما على ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ومعاذ: سلام عليكما. أما بعد، أتاني كتابكما تذكران أنكما عهدتماني وأمر نفسي لي مهم، فأصبحت قد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها، يجلس بين يدي الشريف والوضيع والعدو والصديق، ولكل حصته من العدل. كتبتما فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر، وإنه لا حول ولا قوة لعمر عند ذلك إلا بالله عز وجل. وكتبتما تحذرانني ما حذرت منه الأمم قبلنا، وقديما كان اختلاف الليل والنهار بآجال الناس يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ويأتيان بكل موعود، حتى يصير أناس إلى منازلهم من الجنة أو النار. كتبتما تحذرانني أن أمر هذه الأمة يرجع في آخر زمانها إلى أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرة، ولستم بأولئك وليس هذا بزمان ذاك، وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة، تكون رغبة الناس بعضهم إلى بعض لصلاح دنياهم. كتبتما تعوذانني بالله أن أنزل كتابكما سوى المنزل الذي نزل في قلوبكما، وأنكما كتبتما به نصيحة لي وقد صدقتكما، فلا تدعا الكتابة إلي فإنه لا غنى لي عنكما، والسلام عليكما. ونلاحظ هنا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقبل النصح بروح فياض ونفس مشرقة، وهذه صورة صادقة للحاكم العادل للمسلمين. لا خير فيكم إذا لم تقولوها لنا، ولا خير فينا إذا لم نتقبلها. معاذ الزاهد المتصدق. كان الزهد في هذه الدنيا هو الطابع العام للصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلم يهمه جمع المال ولا الاهتمام بالظهور الذي يقسم الظهور، وتأكد هذا الطابع في جملة مناسبات، وهذه مناسبة واحدة من هذه المناسبات.
من فضلك تابع بقية المادة.